أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الله هذا موضوع التفسير إن شاء الله نبدأ بداية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها بداية موفقة ولو متواضعة باعتبار بالأسبوع يوم، ولكن كل مشروع هو يبدأ ببداية متواضعة عادة. قبل ما ندخل في التفسير نذكر بعض الأمور من باب التمهيد حتى الإنسان يكون على بصيرة من الأمر. الأمر الأول، ما هي هوية القرآن؟ الإنسان عندما يمر على كتاب، كل كتاب له هوية، على أساس تلك الهوية يتم التقييم وتتم طبيعة الدراسة والاهتمام وغير ذلك. لأن لما واحد يسأل يقول ما هي هوية القرآن، لما تأتي إلى كتاب تقول هذا كتاب في علم الأصول، هذا كتاب في الطب، هذا كتاب في الفقه، حتى ضمن العلم الواحد الرسالة العملية كتاب فقهي، الفقه كتب الفقه الاستدلالية أيضا كتاب فقهي، ولكن هذا عنده هوية وهذاك عنده هوية أخرى ولو بالتفاصيل. هذا فقه ولكن هذا فقه استدلالي، ذاك كتاب فقهي عملي للعمل، رسالة عملية. زين، لما يأتي واحد ويسأل المسلم قل ما هي هوية القرآن، ماذا نقول؟ هذا السؤال قد ما يخطر على ذهن شخص، ماذا تجيب أنت على المنبر أو في ندوة؟ سألك واحد هذا كتابك اللي تهتم به وتقدسه وتتباهى به، ما هي هويته؟ شو تقول؟ كتاب عقائد، كتاب فقه، ماذا تقول؟ بالذهنية العامة أحيانا نسمع تعبيرات حتى من قبل علماء، من قبل مؤلفين باحثين، يقولون القرآن دستور الإسلام. هذا نسمع هذا الكلام. بالمناسبة الشيء بالشيء يذكر، هذا مصطلح الدستور العرب يستخدمون مصطلح إيراني فارسي يقولون الدستور، الإيرانيين يستخدمون لفظ عربي يقولون قانون أساسي. على كل، لماذا هذا؟ ربما إلى تحليل أيضا ليس محل البحث. على كل حال، فهذه أيضا نسمعها أنه القرآن دستور الإسلام. زين، هذه المفردة مصطلح اليوم، الدستور بالذهنية العامة ما هو الدستور؟ الدستور الذي يتضمن منظومة قانونية أساسية للمجتمع أو للبلد، صحيح؟ زين، لما يكون الدستور هذه هويته، هذه الهوية لها مستلزمات. اليوم عندما نأتي إلى دساتير الدول بنودها وموادها، مواد الدستور تعتبر مرجعا أساسيا للتقنين في البلد. البرلمان أي قرار يقرره، أي قانون يقره الحكومة، أي قرار تقره لابد أن ما يصطدم مع الدستور. مواد الدستور مقدمة على القرار الحكومي وعلى التشريع البرلماني. هذا الدستور اللي في الذهنية العامة. زين، هذا القرآن دستور؟ نقول دستور راح المفروض تتوفر في الضوابط المعتمدة في الدساتير. لذلك نجد بأنه أحيانا نقع في متاهة، نقول القرآن دستور، زين ماذا ترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك أنه يكون جزء كبير منا أو الجزء الأكبر منا أو كله يتضمن مواد قانونية. زين نأتي للقرآن جزء قليل منا فيه مواد قانونية، زين كيف يصير الدستور والقسم الأقل منا يتضمن مواد قانونية؟ عندنا مصطلح جديد بالدستور، صار إشكاليات من هالقبيل. لما يقول الدستور وراح نأتي نحتاج إلى مراجعة الآيات القرآنية في مسائل أساسية فقهية، نجد الآيات القرآنية ما تضمنت حكم هذه المسائل مع أنها أساسية ومهمة، لأن كيف صار الدستور هذا؟ زين الدستور فيه ضوابط، لما ترجع على دساتير الدول كل مادة مكتوبة بصيغة قانونية محددة ومصطلحات محددة وجافة. نأتي للقرآن يختلف، القرآن فيه قصة، فيه مثل، فيه حكم شرعي، فيه تحذير مبشر ومنذر ومحذر. لأن هذا وين كيف نسجم مع الدستور؟ التكرار الكثير الموجود في القرآن، ما عندنا دستور فيه مواد مكررة. زين نرجع السؤال، القرآن ما هي هويته؟ هل مجموعة بمواضيع وبحوث متناثرة، واحد مثل كشكول يعني نسميه قرآن؟ أو القرآن يؤدي مهمة، على ضوء تلك المهمة احتوى القرآن على هذه المواضيع وإن تعددت، على ضوء تلك المهمة صار تكرار في القرآن. التكرار في القرآن ليس أمرا عبثيا ولا في نقص فيه، لماذا؟ لأنه حسب المهمة التي يؤديها. زين نرجع للقرآن الكريم، هو ماذا يعبر عن نفسه؟ ما هي الهوية التي أعطاها القرآن لنفسه؟ لماذا نحن نبحث عن اجتهادات من عندنا؟ القرآن شو يقول؟ يقول إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، إلى دور يؤدي دور الهداية. طبعا عندما نقول دور الهداية وما يختصر الهداية على القرآن، لأنه نحن عندنا النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده الأئمة، والقرآن هو الموجود الهادي الثاني. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا اعتبره؟ اعتبره أحد الثقلين، ما اعتبر المرجع الوحيد، إني مخلف فيكم أو تارك فيكم الثقلين. وفي حياته كان هو يمثل الثقل الثاني. إذا كان القرآن ثقل والنبي ثقل، نريد نعرف هوية القرآن، قلنا نرجع للنبي. النبي ما أي دور كان يؤدي غير خصوصية البشرية، كون يقاتل يساهم في القتال، هذه خصوصية بشرية، اعتبار القرآن كتاب وما لا معنى لأن يطلب منه هذا الشيء. والنبي في حياته، لما نقول النبي هادي للأمة، إنا أرسلناك هاديا ومبشرا ونذيرا، زين الهادي ماذا كان؟ كان فقط مرجع قانوني؟ النبي في حياته لما كان يخطب في الجمعة وفي المناسبات ما كان يكرر المطلب الواحد، يمكن قبل شهر تحدث عن شيء وبعد شهر تحدث عن شيء آخر. في صلاة الجمعة، أحكام صلاة الجمعة أنه كما يقول الفقهاء أنه في الخطبة يدعى أو يؤمر بالتقوى، والأمر بالتقوى النبي لما كان يخطب وما يكتفي مرة واحدة يأمر بالتقوى، هم كان يكرر الأمر بالتقوى. هذا خلل في وظيفة النبي عندما كان يكرر؟ بينما لو نأتي إلى دستور في مادتين مكررات نقول هذا خلل فيه. إذن هذا المفهوم الذي عندنا عن مصطلح الدستور يختلف تماما عن المهمة والهوية التي للقرآن وللنبي صلى الله عليه وسلم. النبي والقرآن هويتهم الهداية. مستلزمات الهداية ما هي؟ مستلزمات الهداية أنه ما يقتصر على موضوع محدد، لأنه الهداية ما يكتفى فيها بموضوع محدد. إذا كتاب عقائدي يسد ثغرة ولكن ما يكون كتاب هداية. من ناحية العقائد سد ثغرة، من نواحي الأخرى ما سد ثغرة. كتاب الفقه من زاوية سد ثغرة، من زوايا أخرى ما سد ثغرة. الكتاب الأخلاقي في دعوة إلى مكارم الأخلاق وتهذيب النفس سد ثغرة من جانب، من جوانب ما سد ثغرة، ما سد كل الثغرة. الكتاب الذي يتضمن قصص عن الأنبياء والأمم السابقة للاعتبار هذا سد ثغرة من ناحية، ولكن ما سد كل الثغرات. من هنا نعرف بأنه هذا التنوع الموجود في القرآن من حيثية المواضيع باعتبار أنه ينسجم مع هويته. بعد ما ننتظر أن يكون القرآن صيغة أو نسخة مماثلة للدساتير، من هنا بعد نعرف أن هذا التكرار الذي موجود في القرآن هذا ليس أمرا عبثيا. لماذا؟ لأنه الهداية أحيانا تستلزم التكرار. لما تريد تنصح شخص، لما تريد توجه شخص، تريد توجه أمة، ما يكفي أنه تبلغ بما هو مطلوب وتعبر وتنتهي، بل لابد أن تسعى لأن توصله إلى المطلوب، مو فقط تبين له المطلوب. في واحد جاهل بأمر أنت تعلمه تخبره، هاي وظيفة تعليم الجاهل، هاي الوظيفة اللي يقولون يجب تعليم الجاهل طبعا ضمن ضوابط معينة. هذا فقط تخبره بعدين ما لك علاقة فيه. أما إذا شخص تريد أن تهديه، تريد أن توجهه، هذا ما يكفي أن تأمره أو تدعوه أو تحثه مرة واحدة. أحيانا يحتاج من زوايا متعددة تحثه. هذا الكتاب أيضا بما أنه ليس هداية لشخص وإنما هداية لأمة ولأجيال مستمرة، لأن هذه مسألة معقدة. الإنسان مرة عنده شخص واحد يتعامل معه وفق خصوصيات ذاك الشخص، قابليته وكيفية التأثير فيه، أو مجتمع محدود هم نفس الشيء. أنت تدرس طبيعة هذا المجتمع وتجعل خطابك منسجما معه. أما إذا كان المخاطب مجتمعات وفي عصور، كيف تستطيع أن تؤدي وظيفتك ببيان محدود؟ مو شيء مستمر، ما عندنا سلسلة إصدارات. النبي بعث فترة محددة، جاء بالكتاب العزيز، طبعا نزل متدرجا مجموعة. هذا زين، هذا كيف يصير هداية لشعوب مختلفة الثقافات وعصور متمادية قرون؟ الله أعلم إلى أن يشاء الله كيف نستطيع. هذا شيء محدود يخاطب ما يشبه غير المحدود. طبعا الدنيا محدودة، الممكنات كلها محدودة. هنا نحتاج إلى ما يسمى بالعرف بضربة استاد. لذلك نجد أن القرآن من جملة أهدافه، والله العالم، أن يكون رمزا للأمة. اليوم نحن عندما نأتي إلى المجتمعات والدول، هناك هدف لكل حكومة ولكل حاكم أن يحث الناس على الدفاع عن الوطن. يستخدمون مختلف الوسائل، واحدة من الوسائل الرمز، خلون نصب تذكاري للشهيد، نصب تذكاري للجندي المجهول. ما هو الدور الذي يؤدي هذا النصب التذكاري؟ دور الرمزية، لأن هذا عنوان رمز للشعب في كل عصر. هذا ما يحتاج تكرار، ما يحتاج سلسلة أصدارات، هو نصب واحد ولكن يبقى موجود. كل جيل هو يطلع على هذا النصب أو يقرأ الرسالة من هذا النصب. القرآن نفس الشيء، الأمة تحتاج إلى رمز. نحن عندنا في الإسلام رمزان أساسيان. الرمز الأول الكعبة، هذا رمز موجود، كل المسلمين يعتبرون الكعبة رمزا لهم، ولكن الكعبة رمز صامت. نجي للقرآن، الرمز الثاني. هذا الكتاب موجود في كل جيل، الكتاب موجود كل جيل يطلع على هذا الكتاب، هذا الكتاب موجود في كل بيت. حتى الشخص الذي لا يفهم العربية ربما ما يفهم شيء من هذا الكتاب، ولكن هو يعتبر رمز له، موجود في بيته، لأن يعتبر هذا عنوان له ورمز له. مثل الشخص الذي لم يذهب إلى مكة ولكن عندما يرى صورة الكعبة يقول هاي رمز لي، في صلاته يتجه للكعبة. إذن القرآن أدى دور الهداية باعتباره رمزا للأمة، لأن الأمة تحتاج إلى رمز، إلى ما يذكرها بمبادئها والتعاليم التي ابتنيت ثقافتها عليها. من هنا نعرف أيضا السر في أن القرآن لم يتناول كل شيء تفصيلا، لأنه القرآن دار يدخل في كل التفاصيل، بعد يصير محدود بهذا الحجم، لو يصير دورة عشرات المجلدات ربما أكثر. إذا صار دورة عشرات المجلدات، كم واحد راح يختني في بيته؟ كم واحد راح يقرأ؟ إذا كتب بصياغة علمية دقيقة، أقصد دقيقة يعني جافة ومحددة، من الذي يفهمه؟ من الذي يقرأ؟ هذا ما صار رمز، صار مثل أي كتاب متخصص. عندنا كثير من الكتب المفيدة، طبعا ما نقول مستوى القرآن وهمية القرآن، ولكن كتب مفيدة، دورات في الفقه، دورات في العقائد، دورات في التفسير، هذا من الذي يستفيد منه؟ المتخصصون فقط. ما تروح للمسلم يقول هاي الدورة التفسيرية بالنسبة لي رمز، ولا موجودة في بيوت الناس. هذه الهوية لما تحددت، كل تفاصيل القرآن راح نجدها مناسبة، تعدد المواضيع مناسب، لأن هداية تستلزم التنبيه على كل الأمور. اختلاف الأسلوب، شوف قرآن بعض السور قصيرة ومواضيعها بسيطة، وبعض السور طويلة وآياتها مفصلة وتضمن تفاصيل أخرى، لأنه كل آية وكل سورة تنسجم مع شريحة من الناس، حتى القرآن يصير مرجع للجميع. وليس مرجعا لشخص دون شخص وأمة دون أخرى, يعني مجتمع دون آخر. مثل ما الإنسان البسيط يفتح القرآن يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين, يقرأ سورة الفاتحة ويقرأ السور الأخرى. العالم أيضا عندما يريد يبحث في مسألة فقهية في مسألة عقائدية يرجع للقرآن, ليس بالضرورة كل المسائل, ولكن بالنتيجة صار مرجع للعالم في بعض المجالات. بل الآية الواحدة يمكن أن تفهم بمستويات مختلفة. الإنسان البسيط لما يقرأ سورة الفاتحة أو أي سورة أخرى يفهم منها شيء, الذي مستواه أعلى متوسط يفهم منها شيء إضافي, المتخصص يفهم منها شيء أعمق. فإذا صارت سورة واحدة آية واحدة مرجعا للجميع بمستويات مختلفة. وهذا ما ورد أيضا عن الإمام علي عليه السلام في التنبيه إلى ذلك, في احتجاجه على زنديق سأله عن آيات متشابهات من القرآن فأجاب برواية طويلة إلى أن قال: ثم إن الله قسم كلامه ثلاثة أقسام, فجعل قسما منه يعرفه العالم والجاهل, وقسما لا يعرفه إلا من صفى ذهنه ولطف حسه وصح تمييزه ممن شرح الله صدره للإسلام, وقسما لا يعلمه إلا الله وملائكته والراسخون في العلم, يرجع عليهم في التفسير. فإذا القرآن صار مرجع للجميع وليس لشريحة ولمجموعة خاصة. من جملة مستلزمات الهداية باعتبار أنه القرآن هداية لأمة ولدين مستمر وليس محدودا بفترة محددة, تعاليم هذا الدين باختلاف الثقافات وتطور المجتمعات راح تتعرض لتساؤلات. المجتمع يتغير, اليوم نحن نجد أن كثيرا من تعاليم الإسلام أحكام الإسلام تتعرض لتساؤلات باعتبار ثقافة المجتمع تغيرت. زين, نحتاج إلى الدفاع. كيف نثبت أن هذه التعاليم هي تعاليم حقيقية للإسلام؟ نحن ماذا عندنا؟ عندنا قرآن وسنة. السنة قابلة للتشكيك لأنها روايات. تدرون لما تصير حملة الطعن بالرواية أسهل من الطعن بالآية, لأنه الرواية ثابتة بسلسلة سندية, ويمكن واحد يطعن بالسند يقول يا أبا هذا الراوي ما فهم, أو الراوي ليس ثقة, أو الراوي محدود التفكير, أو مشاكل مثل ما الآن يطعن بالروايات. مثلا على سبيل المثال التفريق بين الذكر والأنثى في الإرث. زين, لو ما عندنا آية قرآنية فقط روايات كان هي الآن تشكيكات موجودة, الآن تساؤلات موجودة. كيف إذا كان الأمر مقتصرا على روايات؟ لما تكون عندنا آية قرآنية للذكر مثل حظ الأنثيين هاي صارت داعمة للروايات, هاي باقي على مر العصور. لما نأتي للطقوس العبادية ونحن نسمع بين فترة وأخرى تشكيكات بشأن هذه الطقوس, يقول لك الغسل الهدف من النظافة, أو الناس ما كان عندها وسائل تنظيف مناسبة. أنت إذا أسبحت كما يقولون الآن بعرفنا. إذا أصبحت محتاج غسل، مهم النظافة تحققت. تقول يا الرواية تقول وضوء غسول، ما صحيح هذه الرواية، قول الرواية مو معلوم صحيحة ظنية، حتى لو رواها خبر واحد قد يكون الراوي ما فهم من الإمام، تصور بأنه الوضوء له موضوعية لأنه عايش بذيك الذهنية أن الناس ما معتاد على التنظيف، ما فهم بأنه الوضوء وسيلة للتنظيف، الغسل وسيلة للتنظيف. لما تكون عندنا آية إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، غسل الإيد للمرفق، وهذه الخصوصية نفهم معناه قضية خاصة تعبدية، مسألة تنظيف مجرد. إذن وجود نماذج من الآيات القرآنية التي تتضمن أحكاما قابلة لإثارة التساؤل على مر العصور، هذا ساهم في حفظ هوية هذه الأحكام. المعنى القضية ليست قضية اجتهادات وفهم من الرواة، لأنه آيات قرآنية تضمنت ذلك. إذن القرآن بهذه الخصوصيات بتنوعه واختلاف أسلوبه وتكراره وعدم استيعابه لكل تفاصيل العلوم وأمثالها، وعدم كتابته بكتابة، أو عدم كون أسلوبه أسلوبا قانونيا جافا وأمثال ذلك من الخصوصيات الموجودة في القرآن، هذه بكل هذه صار رمزا وصار كتاب هداية، وهداية باقية للأجيال، لأنه هذا النحو وهذه الخصوصيات ما تقتصر على جيل معين، تنسجم مع كل الأجيال، مثل النصب الذي هو رمز يبقى مئات السنين، هو يبقى رمز للمجتمعات المتعاقبة، ويؤدي نفس الرسالة التي أداها أول ما أنشئ، مع أنه شيء محدود جدا. طبعا القرآن يمتاز باعتباره رمزا ناطقا كما قلنا، الكعبة رمز صامت، القرآن رمز ناطق. إذن هذه هوية القرآن. بعد لما نعرف هوية القرآن، من نجي نقول لماذا القرآن ما يتضمن كل الأحكام الفقهية؟ بعد ما ننتظر أنه في كل بحث فقهي لابد في آية قرآنية، وإذا ما في آية قرآنية نحتار، قل كيف هذا، كيف نحل هذه المشكلة؟ من أول ما في مشكلة، هو ليس كتاب فقهي، هو كتاب فيه فقه، فيه عقائد، فيه قصص، فيه بحوث أخلاقية، بس ما ننتظر أنه هو يصير فهرسة لكل العلوم والناس تترك نفسها وما تطور نفسها. يقولون عندنا فهرسة لكل العلوم موجودة، لماذا احنا ندخل جامعات وحوزات ونبذل جهد وعلم وتعلم وكتب وتأمل وغير ذلك، وعندنا فهرسة. لو كان مثلا على سبيل المثال، لو كان عندنا كتاب يجمع النظريات بالعلوم المختلفة بالفيزياء والكيمياء والفقه وغير ذلك، بعد العالم الناس بعد راح تنشئ جامعات وتنشئ حوزات وتنشئ معاهد أكاديمية، وهذا الكتاب فهرسة موجود نرجع له، هذا خلاف الهدف الذي خلق من أجله الإنسان في هذه الحياة، اسعوا في مناكبها. إذن هذا الأمر الأول، وهو أن نعرف هوية القرآن، وهذه معالم لهذه الهوية التي أشار إليها القرآن نفسه عندما قال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. والحمد لله رب العالمين.